الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثر إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين هذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات، كما أشكر القائمين على هذه القناة المباركة إتاحة هذه الفرصة، وكذلك لفريق العمل، أسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم. نحن اليوم مع موضوع في غاية الأهمية، وقد يغفل عنه كثير من الناس مع أهميته، وهو الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، والمغفرة هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها، أي أن الله عز وجل يستر على العبد في الدنيا والآخرة ويمحو عنه عقوبة الذنوب، كما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر لما سئل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، قال يدني الله العبد المؤمن يعني منه حتى يضع عليه كنفه، أي يقربه يعني منه ويقول له عملت يوم كذا كذا يعني من الذنوب، فقال أعرف يا رب، فيقول الله عز وجل إني سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أما المنافقون والكفار فينادى بهم على رؤوس الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فالله عز وجل يعامل المؤمنين بهذه الرحمة وهذه المغفرة، وهو عز وجل واسع المغفرة، وهو الغفار الذي يغفر الذنب بعد الذنب، كلما أذنب العبد واستغفر غفر الله عز وجل يعني له. ومهما بلغ ذنوب العبد ينبغي أن يعتقد أن مغفرة الله عز وجل أوسع من ذنوبه، كما قال الإمام الشافعي ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، أي مهما كثر الذنوب فأنا أعتقد بأن عفوك أوسع وأعظم وأكبر من ذنوبي. وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، أي لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا أطلق وعمم يعني المغفرة، وأطلق المغفرة وعم بها كل الذنوب، إنه هو الغفور الرحيم. وإذا قالوا يعني هذه الآية في حق التائبين فيغفر كل الذنوب حتى لو كان الذنب هو الشرك بالله عز وجل. أما قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا في حق من مات على غير توبة، فإذا كان الذنب هو الشرك فالله عز وجل لا يغفر الشرك، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إذا كانت الذنوب يعني دون الشرك يعني من قبيل المعاصي والإسراف على النفس. فالله هو داخل في المشيئة، إن شاء الله جل غفر بفضله ورحمته، وإن شاء عذب بعدله وحكمته. فإن الله لا يغفر أن يشرك به في حق غير التائب. أما قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، هذه في حق التائب. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول توبوا إلى الله واستغفروه، كان في حديث البخاري، فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم يتوب ويستغفر أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فنقول هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدلنا على كثرة الاستغفار. وشيخ الإسلام تيمية استنبط من قوله في الحديث القدسي حيث أبي ذر يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيقول الإنسان لأنه يخطئ بالليل والنهار فهو يحتاج إلى كثرة الاستغفار بالليل والنهار، إنكم تخطئون بالليل والنهار، كما أنه يحتاج إلى الإطعام يا عبادي كلكم جاء إلا من أطعمته كلكم عاري إلا من كسوته، قال أيضا وكلكم ضال إلا من هديته، قال أيضا إنكم تخطئون، كما أنكم تحتاجون إلى الطعام والشراب والكسوة والهداية من الله عز وجل، فأنتم أيضا تحتاجون إلى المغفرة لأنكم تخطئون بالليل والنهار، فتحتاجون إلى الاستغفار بالليل والنهار. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي الحديث الآخر حديث البخاري أكثر من 70 مرة. والعلماء يقولون أن التوبة والاستغفار يأتيان بمعنى واحد، إذا أفرد أحدهما دخل فيه معنى الآخر، مثل الإيمان والإسلام والفقير والمسكين والبر والتقوى، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه معنى الآخر، فإذا اجتمع افترق. إذا كان في مكان واحد توبوا إلى الله واستغفروا، فيكون الاستغفار وطلب المغفرة باللسان، والتوبة هي الإخلاء عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة. فإذا اجتمع افترق يعني في المعنى، وإذا افترق اجتمع يعني إذا أتى أحدهما دخل فيه معنى الآخر وشمل معنى الآخر. أفضل استغفار ما بدأ بالثناء على الله عز وجل، ثم ذلك اعتراف العبد بذنبه ثم طلب المغفرة من الله عز وجل، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكان هذا سيد الاستغفار لأنه يشمل على الثناء على الله جل، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. العياذ هو اللجوء طلب الحماية، فإنسان يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ومن شر ما صنع. أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي أي أعترف بذنبي، كما يقول العارف يخرج من الدنيا وما خضى وطراه من شيئين، ثناؤه على ربه عز وجل وبكاؤه على نفسه. فهو ينظر بإحدى عينيه إلى فضل الله عز وجل عليه ونعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، وبالعين الأخرى ينظر إلى ذنوبه وعيوبه. فالنظر إلى نعم الله عز وجل عليه وريث كمال الحب لله عز وجل، والنظر يعني إلى ذنوبه وعيوبه يورث كمال الذل لله عز وجل. فالعارف يسير إلى ربه بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، من الفضل والنعمة من الله عز وجل، فهذا يورث كمال الحب لله عز وجل، ومطالعة عيب النفس والعمل يورث كمال الذل لله عز وجل، وهما شقا العبادة، فالعبادة هي كمال الحب مع تمام الذل. فصار هذا سيد الاستغفار، لأنه يشتمل على الثناء على الله عز وجل والاعتراف بنعم الله عز وجل عليه والاعتراف بذنوبه وعيوبه، ثم طلب المغفرة من الله عز وجل. فسيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك ورد في صحيح مسلم أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا من أذكار السجود: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا من الصيغ المستحبة في الاستغفار: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه صيغة أيضا من الصيغ المستحبة الواردة في الاستغفار. وورد في صحيح الترمذي بعض النسخ بسند حسن صحيح وبعض نسخ الترمذي بسند حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي مظاهر من السماء، ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث يبين ثلاثة أسباب من أعظم أسباب المغفرة. السبب الأول هو الدعاء مع الرجاء، فكما أن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال أيضا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فوعد الله عز وجل بقبول الدعاء مع مراعاة أداب الدعاء كما بينا في حلقات يعني سابقة. وكذلك قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقلنا في الدعاء أنه سبب مقتضي للإجابة إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع، وكذلك الاستغفار سبب مقتضي للإجابة إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع. فأول سبب من أسباب المغفرة هو الدعاء مع الرجاء، رجاء الله عز وجل، يعني مهما كثرت ذنوب العبد يكون عنده يقين أن الله عز وجل يقبل منه وأن الله عز وجل يغفر له، لأنه واسع المغفرة عز وجل. فهذا هو السبب الأول من أعظم أسباب المغفرة، الدعاء مع الرجاء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك. فكلمات الاستغفار كلمات يسيرة تجري على اللسان ويترتب عليه خير عظيم. فمن أعظم أسباب المغفرة أيضا كثرة الاستغفار. وورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها ورواه ابن ماجة مرفوعا، أي منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسنه الألباني: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إنسان اللي يملي الملائكة دائما استغفار والورد من استغفار 3000 4000 كل يوم، فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ويقول علي رضي الله عنه: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. ما ألهم الله عبدا الاستغفار ويريد أن يعذبه، يعني إذا فتح لك في الاستغفار فهذه علامة على أن الله جل لا يريد أن يعذبك، كما لو فتح في الدعاء يريد الله جل أن يعطيك. وإذا فتح لك في التوبة وفقت للتوبة هذه علامة على القبول، لأن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله عز وجل: توبة إذن وتوفيق، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم توبة قبول وإثابة. بعد توبة العبد الله عز وجل يقبل هذه التوبة ويثيبه عليها. كذلك إذا فتح له في الاستغفار فإن الله عز وجل، هذه علامة على أن الله عز وجل لا يريد أن يعذبه. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم. فأما دائكم فالذنوب، دواء المرض الذي ابتلينا به جميعا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فالذنوب وأما دواؤكم فالاستغفار. فالاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. يروى أن لقمان قال ابنه: يا بني عود لسانك، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. سان يتعود دائما أن يجري كلمات الاستغفار على لسانه، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. يا بني عود لسانك، اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. ويقول حسن البصري: أكثروا من الاستغفار في موائدكم وفي طرقكم وحيثما كنتم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. فالإنسان يكثر من الاستغفار في كل وقت وفي كل حال، خاصة الوقت قبل الفجر، يعني هذا يعني المؤمن يقوم الليل، فإذا أتى هذا الوقت قبل الفجر بقليل يجلس يستغفر الله عز وجل. وهذه صفة المحسنين، لأن المؤمن يعني يبذل طاقته وجهده في الطاعة والعبادة، ثم يستشعر مع ذلك بالتقصير ويجلس على بساط الذل ويعترف بأنه عبد يعني خطاء، وأن الله جل إن لم يغفر له فإنه يعني يهلك. كما قال عمر رضي الله عنه لما طعن، وكان يعني ابن عبد الله بن عمر يرفع رأس أبيه يجعلها على فخذه، يعني يقول له: ويحك ضع خدي على التراب، يعني عساه يرحمني، ويل أمي إن لم يغفر لي. فيقول له: اجعل يعني خدي على الأرض، لعل الله عز وجل يراني في هذا المصرع في هذا هذه الحال فيرحمني، ويل أمي إن لم يغفر لي. فأنا أقول إن من أعظم أسباب المغفرة كثرة الاستغفار. الإنسان يجعل له ورد من الاستغفار، يعني كل يوم مثلا يعني 1000 2000 3 4، يعني كلما ازداد كلما كان يعني أفضل. فيكثر من الاستغفار لعل الله جل أن يغفر له. السبب الثالث من أعظم أسباب المغفرة، قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأعظم أسباب المغفرة هو التوحيد، والتوحيد هو الأكسير الأعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من السيئات لنسفتها نسفا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمهما كثرت الذنوب الله عز وجل يغفرها، يعني جميعا مع الاستغفار ومع التوبة ومع توحيد الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله في شرح هذا الجزء من الحديث القدسي: يعفى لأهل التوحيد المحض ما لا يعفى لغيرهم. يعني الإنسان الذي لا يدعو غير الله ولا ينذر لغير الله ولا يذبح لغير الله ولا يحلف بغير الله، الذي أخلص توحيده لله عز وجل، فإن الله عز وجل يغفر له ما لا يغفر لغيره. يعفى لأهل التوحيد المحض الذين لم يشوبوه بشيء ما لا يعفى لغيرهم. فلو أتى الموحد ربه عز وجل بقراب الأرض خطايا لأتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة. قال: يدل على ذلك كذلك حديث البطاقة، كما في السنن والمسانيد: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيقال: احضر وزنك، فينشر الله 99 سجلا، كل سجل مد البصر، مليئة بالذنوب والخطايا، ويظن أنه هالك. 99 دفتر كلها مليئة بالسيئات التي كتبتها الملائكة المقربون، الملائكة الكرام الكاتبين، يظن أنه هالك. فيقال له: إنك لن تظلم، وتخرج له بطاقة عليها لا إله إلا الله، وتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش يعني تخف السجلات وتثقل البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. طبعا العلماء يفهمون هذا النص على ضوء النصوص الأخرى، لا نفهمه كما فهمته المرجئة إن كما أن الله جل يقبل يعني طاعات المشركين فيغفر كل ذنوب الموحدين ولا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، اللي هو فكر مرجئة، إن لأن الله جل يقول من يعمل سوءا يجزى به، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيفهمون هذا النص على ضوء النصوص الأخرى، يقولون هذا الرجل قام بالتوحيد حق القيام، كان بالنسبة للتوحيد قام به حق القيام، ولكنه وقع في ذنوب دون الشرك من قبيل الإسراف على النفس والمعاصي، فنجا ببركة التوحيد، والله عز وجل يعني غفر له ببركة التوحيد. فهذا يدل أيضا على ما دل عليه حديث أنس في الترمذي الذي نحن نشرحه الآن، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذه ثلاثة أسباب كما قال العلماء هي أعظم أسباب المغفرة، الدعاء مع الرجاء، كثرة الاستغفار. السبب الثالث هو توحيد الله عز وجل. بقي أن نتعرف على فوائد الاستغفار، لأن كما يقولون من خفيت عنه ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال، ومن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. فما يعرف الإنسان فوائد الذكر، فوائد الاستغفار، فوائد تلاوة القرآن، فوائد الدعاء، فإنه يعني تسهل عليه هذه العبادات والطاعات. أولا الاستغفار يعني هو استجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أمر الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول توبوا إلى الله واستغفروا، أمر الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم. وما استجلب العبد خيرا في الدنيا والآخرة بمثل امتثال أوامر الله عز وجل. الأمر الثاني أن الاستغفار تحقيق لتوحيد الأسماء والصفات. لولا أنك تعتقد بأن الله جل غفار يعني كثير المغفرة وأنه واسع المغفرة وأنه خير الغافرين يعني ما استغفرت الله عز وجل. فهو إيمان باسم الله عز وجل الغفار. فلولا اعتقادك بأن الله جل يغفر لك يعني هذه الذنوب مع الاستغفار ما لجأت إلى كثرة الاستغفار. الفائدة الثالثة من فوائد الاستغفار أنها قيام ب ان الله جل يكفي الانسان يعني الهموم ويكون سبب لتفريج الكربات، وان كان حديث يعني من لزم استغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. هذا الحديث من حيث الصناعه الحديثيه حديث ضعيف، ولكن الانسان يبتلى بسبب الذنوب، يعني لما يجد امور متعسره عليه مثلا يعني يتأكد أن هذا يعني بسبب من نفسه. فما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة يعني مصيبة يعني أو بلاء فمن نفسك. فكثرة الاستغفار يعني تزيل يعني هذه العوائق وتحصل انفراجة. فالحديث وإن كان ضعيفا من حيث السند، ولكن فعلا كثرة الاستغفار يجعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وهذا مجرب، الإنسان لما يجد أمر أو مصلحة مستعصية عليه فيكثر من الاستغفار وأيضا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا سبب لتفريج الهم وقضاء الحاجة. فأيضا الاستغفار سبب لزوال القحط وعلاج للعقم وكذلك لكثرة المال. كما أتى رجل إلى الحسن البصري وشكى إليه القحط يعني قلة نزول المطر فقال استغفر الله، وأتى آخر وشكى إليه الفقر فقال استغفر الله، وأتى ثالث وشكى إليه يعني العقم يعني أنه يحتاج إلى الولد فقال له استغفر الله. فلما سئل يعني انه اعطى دواء واحد لكل هذه المشاكل وهذه المطالب، فقال يعني مقالة يعني نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فسبب لنزول المطر سبب لان يرزق الانسان بالاولاد والأولاد الصالحين، وسبب أيضا لعلاج الفقر. كذلك هود عليه السلام قال قومه وهم عاد، قال يا قوم استغفروا ربكم وتوبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. هؤلاء أنبياء كرام يعلمون يعني أسرار هذه العبادات، فهو نصح يعني قومه بكثرة الاستغفار، لأن هذا يعني يكون سبب في نزول المطر والغيث من السماء، وكذلك يزيدكم قوة يعني إلى قوتكم. فنقول أيضا الاستغفار يعني سبب للقوة، ممكن البدنية أو القوة العلمية أو أي نوع من القوة، يزيدكم قوة إلى قوتكم. ومعروف أن عاد يعني كانوا عمالقة وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، وكانوا يغترون بقوتهم ويقولون من أشد منا قوة، فالله جل أرسل عليهم ريحا هي أشد منهم قوة، فكانت تحمل واحد منهم إلى السماء ثم تغذف به على الأرض فينكسر رأسه، ثم يدخل يعني هذا الهواء وهذه الريح في أجوافهم فيسلت ما في أجوافهم، فصاروا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من بقية؟ أرسل عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، 8 ليالي ب7 أيام ريح يعني تدمر كل شيء بأمر ربها. فهؤلاء لما اغتروا بقوتهم أرسل الله عز وجل عليهم هذه الريح، ولم يستجيبوا لدعوة يعني هود عليه السلام، وقال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فكثرة الاستغفار سبب للغيث وسبب للقوة وسبب لعلاج الفقر. وكان أحد إخواننا يعني كان عنده بنات وليس عنده ولد، وذهب من أجل أن يعني أطفال أنابيب والتلقيح الصناعي وهذه الأسباب الطبية، وصرف يعني 20,000 جنيه تقريبا، وفشلت هذه العمليات. فدل أحد إخواننا الكرام وقال له يعني أكثر من الاستغفار، فكان يستغفر 1000 مرة كل يوم، وزوجته تستغفر 500 مرة في اليوم، ورزق الولد بعد يعني هذه الوصفة المباركة. فنقول الإنسان يعني كان يعاني من فقر أو يعاني من عقم زوجته مثلا، فيكثر من الاستغفار. فالاستغفار يعني سبب لخير كثير جدا، وأول ذلك هو يعني أنه كما قلنا في البداية سبب مقتضٍ للإجابة زي الدعاء. فحصول المغفرة ده أمر عظيم جدا، إنسان يغفر له يعني يستر في الدنيا وفي الآخرة وتمحى عنه عقوبة الذنوب. والاستغفار موافقة لملائكة الله عز وجل كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فمن حب الملائكة المؤمنين اختلط ما هو الأنفع لهم، فبدأ من أن يطلبوا لهم مزيد من الحسنات ومن الدرجات ومن الخير ومن الثواب، فوجدوا أن استغفار لهم يعني أنفع يعني لهم كما يقولون درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فالإنسان عندما يستغفر فهو يوافق ملائكة الله عز وجل من حامة العرش، وهم 8 يحملون عرش الرحمن أثقل المخلوقات وأعظم المخلوقات، ومع ذلك يعني مع هذا العمل الذي وكلوا به يعني كذلك يستغفرون للذين آمنوا من حبهم للمؤمنين، وهذا مما يدعونا إلى محبة ملائكة الله عز وجل، ولأن الملائكة تحبنا. وما يدل على ذلك كذلك إن السلام قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فقالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فالله عز وجل ما سألهم يعني كيف أتيتم، قال كيف تركتم، ولما علموا أن هذا السؤال يعني فيه مزيد يعني من الإنعام من الله جل لعباده المؤمنين زادوا في موجب ذلك، فقالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فنقول ان هذا يدل على حب الملائكه للمؤمنين، والملائكه اجسام نورانيه مستغرقه في حب الله عز وجل وفي طاعه الله عز وجل، يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فموافقه الملائكه يعني مقصود شرعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابه وهم في الصلاه: الا تصفون كما صف الملائكه عند ربها؟ قالوا: كيف يصفون عند ربهم؟ قال: يكملون يعني الصف الاول فالاول. فموافقه الملائكه مقصود شرعي، نحن نوافق الملائكه. وكذلك يعني اذا سمعتم ولا الضالين فقولوا امين، فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له. يعني وهذه من بركات صلاه الجماعه، الانسان يعني يكون مستيقظ بحيث انه يوقع التامين يعني في الوقت المناسب بحيث يوافق تامين الملائكه، فالملائكه يؤمنون، وانت اذا امنت مثلهم وفي الوقت الذي يؤمنون فيه فيكون هذا من اسباب المغفره. فنقول الاستغفار ايضا موافقه لملائكه الله عز وجل، يعني من حمله العرش. فحصول المقصود من مغفره الذنوب والإنسان يقى يعني عقوبة هذه الذنوب، وأن الله عز وجل يستر عليه في الدنيا وإلى آخرة، هذا مقصود يعني عظيم، يعني هو المقصود الأعظم الاستغفار، يعني حصول المطلوب. وقلنا أنه يعني إيمان بأسماء الله عز وجل وخاصة اسم الله عز وجل الغفار وواسع المغفرة خير الغافرين. كذلك يزول هم العبد وغمه بكثرة الاستغفار. كذلك يعني من أسباب من فوائد الاستغفار كذلك نزول المطر وتفريج الهم وعلاج العقم وعلاج الفقر وزيادة القوة. فذكر علماء هذه الأسباب من والفوائد من فوائد المغفرة. فنقول معرفة فوائد هذه العبادات وأن نركز عليها، ذكرنا فوائد الذكر، فوائد الدعاء، والآن ذكرنا فوائد الاستغفار، ونذكر بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فوائد التوحيد. كل هذه يعني الفوائد يعني مما تشحذ الهمم في الاجتهاد في الطاعة والعبادة. أسأل الله تعالى يعني أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل يعني هذه الحلقات في ميزان الحسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الله دستور.